الرحمن الرحيم. مضى حديث ابن عمر وحديث ابن عباس اللذان هما الأصل في المواقيت الأربعة المجمع على تلقي الحديثين فيهما فيها وعلى المواقيت التي دلت عليها، وهما حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك ميقات آخر عبارة عن محاذاة لقرن المنازل، وهو ميقات ذات عرق، هو أيضا مما أجمعوا عليه، لكن اختلفوا هل هو بالنص أو بالاجتهاد، فقال جماعة إنه بالنص من حديث جابر وحديث عائشة وما كان في الباب مما مضى من الأدلة فيه، وقال جماعة إنه بالاجتهاد، إذ أن الأحاديث فيه لا تثبت فكلها معلّة ولا يثبت فيه شيء. جزم بذلك الإمام مسلم وابن المنذر وابن خزيمة والنووي وقبلهم وبعدهم. وكان من كلام الحافظ في هذا أن ما جاء في الباب من الأحاديث يقوي بعضها بعضا ويكون أصلا للمسألة، وأن هذا الميقات بالنص لا بمجرد الاجتهاد. والواقع أنه قول قوي، ولا يتعارض مع ذلك ما في صحيح البخاري أن أهل العراق أتوا إلى عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا ويشق علينا أن نأتيها. قال: انظروا حذوها. فجعل لهم ذات عرق. هذا لا يدل بصراحة أنها لم تكن ميقاتا قبل مما نص عليه الدليل، لا سيما وقد كان عمر رضي الله عنه ملهما فوفق لمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم مما دلت عليه تلك الأحاديث، لا سيما وهي جور تلك الطريق عن ذينك المصرين الكوفة والبصرة، وإن كان لبعض الطرق لا بأس أن يكون أن يمر منها بعض الطرق من أهل العراق. والحاصل أن هذه الخمس المواقيت إجماع، ومرت أدلتها، مرت هي ومرت أدلتها. أما المواقيت الزمانية فإنهم اختلفوا كما مضى بعض الكلام فيه، هل هي سائر السنة كلها مواقيت للحج؟ فممكن أن ينتهي الإنسان من الحج ويهل بالحج على هذا القول، ينتهي من الحج باعتبار أنه يخرج من الأيام المعدودة أو حتى بعد أن يفيض ينتهي من طواف الإفاضة ثم يهل بالحج للعام المقبل اعتمادا على قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لكن هذا الدليل عام خصص، فهي مواقيت للناس في شؤونهم الأخرى ومواقيت لهم في حجهم المدلول عليه بقوله الحج أشهر معلومات، فتلك عامة وهذه خاصة. وهذه الأشهر المعلومات أيضا فيها خلاف، فمنهم من يقول هي ثلاثة الأشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا لا خلاف فيه أنها ثلاثة الأشهر، لكن منهم من قال ثلاثة تامة، ومنهم من قال ثلاثة اثنان وتسعة من وبعض الثالث وهو التسعة الأول من ذي الحجة، وهذا القول الأخير هو الأصح باعتبار أن هذه أوقات وأشهر فرض الحج. قال الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، آية. ولا يفرض الحج بعد صبيحة يوم النحر بالإجماع، لأنه إذا طلع فجر يوم النحر خلص زال فرض الحج، زال فرضه وزالت نيته أنه ينويه من جديد، بينما لو نواه قبل طلوع الفجر فجر يوم النحر بوقت يتسع له أن يقف بعض الوقت في عرفة كان هذا داخلا تحت قول الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فإذا هذا هو الصواب الذي اختاره ابن جرير وجماعة من أهل العلم كثيرون، أن الحج هو شهران بلا خلاف، وتسعة أيام من ذهم شهر ذي الحجة، وهذا أمر متفق عليه، إنما الخلاف فيما عداه فيما زاد على التسعة الأيام المذكورة. وذكر الله عز وجل أنها ثلاثة أو أنها أشهر إما باعتبار أن الشهرين وما بعدها جمع، وإما باعتبار أنه تغليبا أنه قد دخل في الثالث فاعتبر الثالث، هذا هو الصواب في المسألة تلخيصه ما مضى. بقي مضى الخلاف في تسمية آبار علي، ويقال لها أيضا أبيار، آبار وأبيار على لغتين، فقيل نسبت إلى علي بن دينار السلطان علي بن دينار، لماذا؟ قالوا كان سلطانا مر على ذاك الميقات رآه قد تدهور فأحياه ونعشه وأصلحه فنسبت إليه، وهذا الكلام باطل، لأن علي بن دينار توفي أو كان في يعني توفي في 1335 هجريا، وهذا التسمية هذه التسمية ذكرها من قبل علي بن دينار كشيخ الإسلام المتوفى 728 وبعده ابن حجر وبعده وتناقلها أئمة العلم أن هذه التسمية شيعية من خرافات وخزعبلات الرافضة، يعنون أنه قاتله هذا الجبل شقه علي وهذا الآبار حفرها علي وهذا فعل به علي وكل شيء علي له، فإذا هي تسمية خرافية، وكانت التسمية المعتمدة الشرعية ذو الحليفة لنبت كان فيها في ذاك الموضع وهي أبعد المواقيت من مكة وأقرب ما يكون إلى المدينة حتى بلغت بنيان المدينة فيها. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم أينه؟ الظاهر أنه فيه لأن قرن المنازل ذات قرن قريبة، يقولون هي نحو 45 أو كذا كيلا أو يعني فيها كأنها للمحاذاة قريبة. قرن المنازل قالوا قريب، لما كان كذلك ما حاذاه جوا، أي ميقات من هذه المواقيت ما حاذاها جوا أو برا أو بحرا عمل به، لا سيما مع الضيق وعدم القدرة أو المشقة، مع المشقة في الوصول إلى تلك المواقيت الأخرى. يسمونه محاذيا للميقات، وربما وقتوه واعتبروه ميقاتا للمحاذاة، أما أن يسمى ميقاتا شرعيا فليس من الخمسة، ولا كذلك يعني غيره مما حاذا من جو. هناك مواقيت جوية، هناك مواقيت بحرية، لكن هذه محاذاة كلها. فمن سيجيب على هذا السؤال؟ يرفع يده. الجحفة هل هي ما زالت هي الجحفة الموضع ذاك الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها، ما هذا المحاذي؟ ما اسمه؟ رابغ. رابغ، وطريقه عن طريق ينبع، غالبا عن طريق ينبع يعني قريبة، وهي نحو 200 كيلو من رابغ إلى مكة، قريبة 208 بعضهم يذكر هذا. السعدية ميقات أي بلاد؟ نعم يا علي، لكن هذه التسمية هي التي سمها رسول الله يلملم، وقيل ألملم، لكن المذكور يلملم، إنما في بعض النسخ. السعدية لما سميت هكذا؟ امرأة حفرت بئرا هناك اسمها فاطمة السعدية، فقيل السعدية نسبة إلى ذلك البئر، وإلا فالتسمية المعروفة يلملم الذي في الحديث. قرن المنازل الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى الآن؟ السيل الكبير. السيل الكبير أكثر المواقيت التي تأتي إليها بلدان كثيرة، يعني أكثر من بلد، أكثر من بلاد. ما هذا؟ نعم، الجحفة، فإنها ميقات أهل مصر وأهل الشام وأهل المغرب، تستوعب هذه البلدان كلها. أما قرن المنازل فميقات أهل المشرق، أهل العراق ومن جاء من تلك الجهة، وهو أيضا ميقات ضخم، والازدحام في السير الكبير ربما يكون أكثر من رابغ في الأول هذه التسمية الأخيرة، حتى من زمن قديم هو رابغ، من قبل يعني تهدمت قديما. وصلنا في درسنا عند قول البغوي رحمه الله، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت شيئا، أي من ميقات ذاك الذي هو المحاذي لقرن المنازل الذي هو ذات عرق. والصحيح أن عمر حد لهم على موازاة قرن انتهى، كذا قال ابن خزيمة وابن المنذر وهو في المدونة لمالك أن ميقات ذات عرق غير منصوص عليه، وقال الحنابلة وجمهور الشافعية منهم النووي الحنفية أنه منصوص عليه لهذه الأدلة التي لم يخلو طريق منها من علة، وقول الحافظ إن هذه الطرق تدل على أن للحديث أصل صواب، وعلى هذا الأصل الإجماع الذي نقله الحافظ الفتح وغيره أن ذات عرق ميقات. قال الحافظ وما أعلى، وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبد البر هي غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. وأخذنا على ذلك جملة أدلة من مقدمة الصحيحة للعلامة الألباني على هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأهم عن فتحها، وأن البلدان ستدخل يدخلون في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. وقال النووي في شرح مسلم قال الدارقطني إنه حديث ضعيف لأن العراق لم تكن فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي فكلامه في تضعيفه صحيح ودليله ما ذكرته، وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد، لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم به لعلمه بأنها ستفتح ويكون ذلك أو بأنه سيفتح ويكون ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والإخبار بالمغيبات المستقبلات، كما أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة. ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق، وأنهم يأتون إليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر يأتون إليهم يبسون، أي جاء في الخروج منها كلمة يبسون، ولكن هنا ذكرها باعتبار أنهم يأتون إليها. أخبر بأنه أنها زويت له المشارق الأرض ومغاربها، قال وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وأنهم سيفتحون مصر إذا فتحتم مصر، ذكر فيها القيراط، وهي أرض يذكر فيها القيراط، وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق. وكل هذه الأحاديث في الصحيح وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره، والله أعلم. وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة كما في شرح مسلم وشرح المهذب. قال ابن المنذر أجمع العلماء على هذه المواقيت، يعني الخمسة. وقال ابن قدامة المواقيت المنصوص عليها الخمسة التي ذكرها الخرقي، وقد أجمع أهل العلم على أربعة، واتفق أئمة النقل على صحة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأيضا على ذات عرق بموضع آخر. قوله صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال القاضي كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة، ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم فهن لهم أي للجماعة للوافدين، وقيل هن لهن أي للبلدان وجماعات الوافدة من البلدان، هذه مواقيت هذه البلدان. فمثلا الجحفة مواقيت بلاد المغرب ومصر وبلاد الشام، فكذلك العراق بلاد ذاك البلد، فهن لهن أي هذه المواقيت لهذه البلدان. وقيل هذه المواقيت للجماعات الوافدة من هذه البلدان، والمعنى واحد أنها للبلدان أي للوافدين عليها من البلدان الجماعات الوافدة رجالا ونساء. وكذا رواه أبو داود وغيره، وكذا ذكره مسلم في رواية ابن أبي شيبة، وهو الوجه لأنه ضمير أهل هذه المواضع هن لهم أي لأهل هذه المواضع. قال وجه الرواية المشهورة أن الضمير لهن عائد على المواضع والأقطار المذكورة، وهي المدينة والشام واليمن ونجد، أي هذه المواقيت لهذه البلدان لهذه الأقطار والمراد لأهلها، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، انتهى. قوله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، فيه دلالة للمذهب الصحيح في من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة. كذا قال الإمام، كذا قال النووي رحمه الله. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر الحطابين، لا الحطابين ولا التجار الجمالين، ولا أيضا في هذه الأزمنة أصحاب الأجرة بما يسمى بالكدادين الذي يذهب ويرجع ولم يرد حجا ولا عمرة، بل ولا غير ذلك. ولم يذكر الحطابين وغيرهم، وساق حديث ابن عباس في المواقيت ممن أراد الحج والعمرة. وحديث أنس برقم 1846 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر. قال الحافظ وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر، أي أنه لا يلزم من دخل مكة في أي وقت كان حتى ولو في أيام الحج ولا يريد حج ولا عمرة أن يدخل محرما. وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب، أي أنه يجب على من دخل مكة أن يدخل محرما سواء أراد الحج والعمرة أو لم يرد، لأن هذه مواقيت لدخول مكة لا سيما لتعظيمها، وما كان من هذه المعاني تذكروها. أنه يجب الإحرام على من دخل مكة ولو كان لغير نسك، وفي قوله نظر، والراجح ما رجحه البخاري والنووي وغيرهم أنه لمن أراد النسك فقط، دلالة الحديث ممن أراد الحج والعمرة، فإن كان عزي القول الأول إلى الجمهور أنه يحرم على تفصيلات ذكرها، لكن هذا فاصل لتلك التفصيلات كلها. قول ابن عمر والزهري ومن قال بهذا القول لا يلزم لا يجب الإحرام إلا لمن أراد الحج والعمرة من المواقيت. قوله صلى الله عليه وسلم وقت رسول الله، وحكم الإحرام قبل الميقات. بوب البخاري رحمه الله باب فرض مواقيت الحج والعمرة، وساق برقم 1522 حديث ابن عمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظه الآخر يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو خبر يراد به الأمر، كقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، أي ليرضعن أولادهن، وبدلالة الأمر بذلك في لفظه الذي عند مسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قرن. ولفظ حديث ابن عمر وابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وإن كان ابن عمر قال يعني كأنه شك فيه لكنه يضاف إلى حديث ابن عباس. وقوله وقت أي حدد وعين وأوجب وفرض هذه المواقيت، وأبان ذلك أيضا بفعله، فلما حج أهل بالحج من ذي الحليفة، فاجتمع تحديده القولي والفعلي وأمره بذلك صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأدلة وغيرها نهى أعداد من أهل العلم عن الإحرام قبل هذه المواقيت المحددة أو ما حاذاها، فبوب الإمام البخاري رحمه الله على ذلك بقوله باب فرض مواقيت الحج والعمرة، وساق حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وهو ظاهر نص المصنف عند رقم 1522 أنه لا يجيز الإحرام يعني البخاري بالحج والعمرة من قبل الميقات، ويزيد ذلك وضوحا أنه قال أي في باب 8 من كتاب الحج باب ميقات أهل المدينة قال ولا يهلون قبل ذي الحليفة، وقال في رقم 1525 ولم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم من قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا. وقال في ذلك في الموضع الآخر وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، أي على جواز الإحرام قبل الميقات، وفيه نظر انتقده ابن حجر هذا النقل للإجماع، فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز، أي بما يخرم الإجماع، وما يعتبر أنه قول الجمهور فحسب وليس بإجماع، بل إجماع مخروم. وهو ظاهر جواب ابن عمر، أي جوابه لمن سأله عن من أين يجوز أن أعتمر، فقال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من هذه المواقيت بالذات لا من قبلها ولا بعدها. لأهل نجد قرن، وذكر الحديث. قال الحافظ ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه أي لا يجوز أن يحرم قبل أشهر الحج الثلاثة، فلا يحرم من قبل يوم عيد الفطر. أما إن أهل في يوم عيد الفطر فهو محرم، فلو أهل من آخر يوم في رمضان فإن إهلاله غير صحيح، وعلى ذلك الإجماع. قلنا الإجماع على الزمان لأنه وإن كان نقل الخلاف في هل يصح، لكن ذاك الخلاف الذي نقل الإجماع في هذا الموضع لم يعتبره على أنه لا يجوز التقدم عليه، وقال رقم موضع آخر: وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج، أي في قوله الحج أشهر المعلومات ثلاثة، أولها شوال. قال ابن رشد في بداية المجتهد: ميقات الزمان هو محدود في أشهر أنواع الحج الثلاثة، وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق. وبهذا يعلم عدم جواز التقدم على الميقات الزماني، فلا يهل الحاج بالحج من رمضان، فلا يهل بالحج من رمضان ولا في سائر شهور السنة إلا في شهره المبتدأ أشهره المبتدأة من يوم عيد الفطر، فكذلك لا يهل بالحج من قبل ميقاته المكاني المحدود شرعا. فكلا التحديدين والميقاتين الزماني والمكاني جاء بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال ابن أبي شيبة في المصنف تحت باب من كره تعجيل الإحرام: حدثنا علي عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن ابن عامر أحرم من خراسان، فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره وكرهوه. وأخرجه سعيد بن منصور من طريقه ومن طريقه الحافظ في الفتح. قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس ابن عبيد عن الحسن البصري به، وهذا إسناد رجاله ثقات والأثر صحيح. عثمان كره ذلك، والكراهة عند المتقدمين قد يطلقونها على التحريم، نهى عن ذلك. وربما كان على وجهه كريها بمعنى الكراهة دون التحريم. عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي ثقة، روايته عن يونس بن عبيد في الصحيحين، وتابعه شيخ بن بشير هو ثقة ثبت وصرح بالتحديث عن يونس. ويونس بن عبيد بن دينار البصري ثقة ثبت فاضل ورع كما في التقريب، وروايته عن الحسن البصري في الصحيحين وغيرهما. والحسن البصري ثقة فقيه فاضل مشهور. قال أبو زرعة: رأى الحسن عثمان بن عفان بالمدينة كما في تحفة التحصيل. هناك نفي لسماعه، لكن هذه الرؤية استدل بها. وله متابع من طريق أخرى، فقد أخرج الأثر عبد الرزاق، وعند الحافظ في الفتح أيضا مذكور من طريق عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فلامه وقال: غزوت وهان عليك نسكك. رجاله ثقات، إلا أن محمد بن سيرين ولد قبل مقتل عثمان رضي الله عنه بنحو سنتين، فلذلك لم نرى الحافظ المزي ذكر له في تهذيبه رواية عن عثمان. قال الحافظ: وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داود بن أبي هند قال: لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما، فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع. قلت: أخرجه البيهقي في الكبرى من طريق داود بن أبي هند به، وساق بعده من طريق يعقوب بن سفيان قال: حدثني عمار بن الحسن قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: خرج عبد الله بن عامر من نيسابور معتمرا، ثم أحرم منها وحلف على وخلف على خراسان الأحنف بن قيس، فلما قضى عمرته أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال له عثمان: لقد غررت بعمرتك حين أحرمت من نيسابور. وابن إسحاق لم يدرك عثمان، وكذا ابن أبي هند في الطرق التي قبل هذا. أتينا بها في الباب، وإلا فأحسمها في الباب طريق يوسف بن عبيد عن الحسن عن عثمان. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: استمتعوا بثيابكم فإن ركابكم لا تغني عنكم من الله شيئا. إسناده صحيح. وقال رحمه الله: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان علقمة يستمتع من ثيابه، وهذا إسناد صحيح، أي يبقى لابسا ثيابه حتى يصل إلى الميقات، فإن الذي يحرم من دويرة أهله على ما جاء مما سيأتي يتعب نفسه ويجهد نفسه ويشعث نفسه بما هو خلاف الصواب وما لا يؤجر عليه على الصحيح من قول أهل العلم. وتلك اجتهادات. وأخرج من طريقين إلى شيخ يقال له مسلم بن سليمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا سيء الهيئة قد أحرم من قطر، أي قد صارت هيئته سيئة بسبب الإحرام ولبس الإحرام وهو من بعيد، فأخذ بيده وجعل يدور به في الحلق ويقول: انظروا إلى ما صنع هذا بنفسه وقد وسع الله عليه. ومسلم هذا لا نعلم حاله، السند منقطع بينه وبين عمر رضي الله عنه لأنه قال أن عمر رأى رجلا، والله أعلم، اعتمدنا له كلمة أن لم يصرح. وهذه الأسانيد ساقها الحافظ في الفتح وقال: هذه أسانيد أو أكثرها يقوي بعضها بعضا، وهو كما قال. ولذلك علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، فقال في كتاب الحج باب 33: باب قول الله تعالى: الحج أشهر المعلومات. وقال ابن عمر رضي الله عنه: أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان أن يحرم، أي الحاج، من خراسان أو كرمان. انتهى. قال الحافظ: مناسبة هذا الأثر والذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، أي السفريات، سفر بعيد. وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات المكاني للزماني، وتعلق بالزماني أنه بعيد قد لا يصل إلا إذا سافر قبل أشهر الحج. قلت: وصنيع الإمام البخاري يفيد أن شأن الميقاتين الزماني والمكاني واحد، فكما أن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه أي فعله أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فكذلك لا يحرم به إلا من ميقاته المكاني المحدود له. ولهذا جمع البخاري في هذا الباب بين الآثار الدالة على لزوم الميقاتين. وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن عمران بن حسين أحرم من البصرة فقدم على عمر فأعرض له وقال: يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مسلم الأمصار. هذا إسناد منقطع بين الحسن وعمران، ورجاله ثقات وإن عنعن القتادة. وأخرجه ابن كثير في مسند الفاروق والطبراني في الكبير والبيهقي من طريق قتادة عن الحسن به. وقال الحافظ المزي في أثر الحسن البصري في تهذيب الكمال: روى عن عمران ولم يدركهم، عن عمر ولم يدركهم. ومن أحسن ما جاء في هذا الباب ما أخرجه الهروي في ذم الكلام والشاطبي في الاعتصام، وعنهما خرجه الألباني رحمه الله في الضعيفة 210 محتجا به من طريق الزبير بن بكار قال: حدثني سفيان بن عيينة قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخرجه ابن العربي المالكي في أحكام القرآن. عند الآية المذكورة من سورة النور، ولهذا قال ابن حزم في المحلى مسألة 822: فكل من خطر على أحد هذه المواضع، خطر أي مشى وهو يريد الحج أو العمرة، فلا يحل له أن يتجاوزه إلا محرما. وكذا قال الشوكاني في السيل الجرار. فهذا وبابه مع ما ذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في منهاج السنة النبوية أنه لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه. وكذا قال الحافظ بن حجر فيما سلف نقله عنه تحت تبويب البخاري باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة، قال ولم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم من قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا. قلت ويلاحظ في ذلك أن الإحرام قبل الميقات فيه تشديد على النفس بالتزام أحكام الإحرام ومحظوراته بغير دليل، وفيه مجانبة للتيسير الشرعي المؤيد بالدليل، ومثل ذلك مع ما سبق يترجح القول بتحريم الإحرام قبل الميقات. نحن كثرنا الكلام في هذا والنقولات لأنه نقل الإجماع على جواز الإحرام قبل الميقات، لذا أوردنا هذه النقولات في بيان أن الإجماع لا يثبت، وفي بيان تحريم الإحرام قبل الميقات، وفي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك، وخير الهدي هديه وقد حد ذلك. هذا ويشرع التجرد والاغتسال والتهيؤ للإحرام قبل الميقات، ولكن الإحرام بالحج والعمرة بمعنى الإهلال بهما أو بأحدهما لا يجوز إلا من الميقات، تبيير لما مضى. فقال باب، وأشار إليه البخاري رحمه الله في صحيحه، فقال باب في باب 18 من الحج، فقال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وساق عن ابن عباس رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزارة ورداءه. من أين أحرم؟ من أين لبس؟ عن تجرد، اغتسل وتجهز وتجرد من بيته، ثم مضى إلى ذي الحليفة فأهل قال ولبس إزارة ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من أن الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل له وأصحابه. فالتجرد والتجهز من البيت ولو كنت في قطر بعيد ما في مانع، عبارة عن لباس من الألبسة، رداء وإزار، إن شئت تلبسه في حال إحرامك أو في حال إحلالك، إدار وإزار. كانوا يلبسون الأرذية والأزر، وهذا يعتبر تهيؤ. أما الإحرام بمعنى الإهلال، نية مع الإهلال والتلبية، ومعناه أنه قد دخل في شؤون الحج، فلا يكون ذلك إلا من الميقات. وأخرج الحديث الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. سيأتي الجمع بين البيداء وبين الشجرة. وفي إسناده يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف، وبه ضعفه البيهقي والحافظ في التلخيص، لكن قال ابن عدي له أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه يعقوب هذا، وله غرائب خاصة إذا روى عنه أبو إسماعيل المؤدب وزمعه. قلت وفي هذا السند روى عنه غيرهما، فهو من أحاديثه الصالحة، لا سيما وأصله في البخاري كما سبق قبله، إنما أوردناه لزيادة قوله اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال الدهن ولبس ولم يذكر الاغتسال، هنا ذكر الاغتسال، لا سيما أيضا وتلك المواقيت. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيته في المدينة وترجل والدهن وتجرد عن ثيابه ولبس إزاره ورداءه وأصحابه كذلك، أصحابه كذلك أيضا معه تجهزوا من بيوتهم بعدما تجردوا واغتسلوا. وكما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. أخرجه الترمذي، حديث حسن أو صحيح بشواهده. وشاهده عن ابن عمر قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، هو حديث صحيح. ومن المعلوم أنها لم تكن هناك مغتسلات لهم في ذي الحليفة، إنما كان تجرد النبي صلى الله عليه وسلم اغتساله لإحرامه هو وأصحابه من بيوتهم في المدينة. قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن حديث ابن عباس مشروعية لبس الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس، وهذا بخلاف نية الإحرام أي الإهلال، فإنها لا تجوز إلا على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تجاوز به الطائرة ولما يحرم. قال في منسك الحج وله أن يلبس الإحرام ولو في بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام، ولكنهم لا يحرمون أي لا يهلون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. انتهى المقصود. إيش الذي خرجنا به من قبل الميقات؟ ونعم، وأن الإحرام يقصد به الإهلال، أما التجرد فشيء يعني تهيؤ، يعتبر التجرد والاغتسال والتجرد والتطيب هذا تهيؤ للإحرام، الإحرام مثل تكبيرة الإحرام دخول في الصلاة، فهذا الإهلال لبيك بمعنى ذلك النية وما كان من شؤون ذلك، هذا دخول في الحج، هذا هو الإحرام. وليس الإحرام هو الثياب، هذه ثياب الإحرام تسمى ثياب يلبسها المحرم. بعض الناس يطلق الإحرام على هذا، والإحرام أعم من هذا المعنى.